بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، بالعلم تبنى الحضارات بل تبنى الأمم، وما سادت أمة الإسلام في غابر دهرها إلا بالعلم والعمل. وكلما بعد الزمان من عهد النبوة قل العلم وكثر الجهل، فازدادت الفتن وانتشر الضلال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، يعني القتل. رواه الإمام مسلم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. وعند البخاري: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه البخاري في الصحيح. وهذا يعني أن سبب الضلال والإضلال هو الجهل بالدين، رؤوسا جهالا ضلوا وأضلوا. ومن هذا الباب أيها المسلمون أن تنزل نصوص الشرع في فضل العلم على علوم الدنيا فيركن الناس إليها، وليس هذا المراد بالأحاديث. فعلوم الدنيا في ازدياد. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كلما تقارب الزمان نقص العلم. قال الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله: هذا الخبر كالدليل على أن ما لم ينقص من العلم ليس بعلم الدين في الحقيقة. إذ أخبر المصطفى أن ضد العلم يزيد، وكل شيء زاد مما لم يكن مرجعه إلى الكتاب والسنة فهو ضد العلم. وقال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عنهم فليس بعلم. فأعلم الأمة الصحابة عليهم رضوان الله، ثم التابعين، ثم تابعيهم، وهم خير القرون. كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يزال العلم ينقص والجهل يكثر حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. نسأل الله العافية والسلامة. وأما علوم الدنيا فهي للدنيا إن احتاجها المسلمون وأخلص فيها المتعلمون فلهم الأجر على مقاصدهم، وإلا فهي وبال على أهلها ولا تسمى علما حقيقيا. قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نفى عنهم العلم مع إثباته لهم علم الدنيا. وقال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي من علم الدنيا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيا أمة الإسلام، إن ظهور البدع والضلال والفتن والاختلاف مرجعه إلى ذهاب العلم. الثقافة لا تنشئ أمة، فلا بد من العلم ورفع الهمة. بهذا ساد الأوائل. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: لقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات، حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكاثرات، فتناقص ذلك وضعفت الهمم، فلم يبق إلا آثار من آثارهم قليلات. والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليات. همة السلف أيها الناس في العلم لا تقارع. وصدق ابن الجوزي حين قال: والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم. يقول حاشد: لما دخل البخاري العراق كان أهل المعرفة بالبصرة يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عليه. وكان أبو عبد الله عند ذلك شابا لم يخرج وجهه، أي لم تخرج لحيته. وأحصي عدد الحبارة يوما في مجلس سفيان فبلغوا 30,000، أي أصحاب المحابر الذين يكتبون العلم غير الذين يستمعون. وكان ابن درستوية يقول: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. وكان الإمام الضحاك بن مزاحم الإمام المقرئ يطوف على الصبيان في مكتب القرآن مشيفا عليهم وهو راكب على الحمار، من كثرتهم لا يستطيع أن يمشي بينهم. ولذلك حق للإمام الذهبي أن يتفجع قائلا: فعلى علم الحديث وعلمائه فليبكي من كان باكيا، فقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ، فليسع امرؤ في فكاك رقبته من النار. هذه همة السلف. يقول الخليل بن أحمد: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. بل كان أحدهم إذا سهى في الصلاة سهى في العلم. يقول محمد بن أحمد الواعظ: قام أبو بكر الباغندي يصلي بنا، قال فكبر، ثم قال بعد أن كبر: حدثنا محمد بن سليمان لويل، قال فسبحنا به، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال عن نفسه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فلم أقل يا رسول الله ادعو الله لي، ولكن قلت: يا رسول الله، أيهما أثبت في الحديث، منصور أم الأعمش؟ وذكروا يوما لشعبة حديثا لم يسمعه، فجعل يقول: وحزناه وحزناه. ولذلك قال أبو موسى الحافظ عند موته: قد تعبنا على هذا العلم فلا تضيعوه. يقول مكحول عليه رحمة الله: تفط الأرض في طلب الحديث. وقال يحيى بن سعيد: كنت أخرج من البيت أطلب الحديث، ف فلا أرجع إلا بعد العتمة أي بعد صلاة العشاء. فالعلم العلم أيها المسلمون. يقول الأزدي رحمه الله: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ قلت: بلى. قال: تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. فتعلم الدين والتفقه فيه أفضل من الجهاد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وقال الشافعي رحمه الله: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. هذا هو العلم الممدوح وهو طريق الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل الخمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيا عباد الله، ارفعوا الهمم فالحاجة ماسة والجهل عظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. أيها المؤمنون، لا عز لأهل الإسلام إلا بالتمسك بدينهم، ولا خيرية فيهم إلا بالتفقه في دينهم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يقولن قائل: هذا ترك للدنيا وعلومها. لا والله، الدنيا تبع للدين. وإن أردتم اليقين فانظروا في حياة السلف، كم حضارة أنشأوا، دانت لهم الفرس والروم وأعطوا الجزية وهم صاغرون، وكانوا يعيشون في عصور الظلام. فإذا صلح الدين صلحت الدنيا، ولكن الناس أرادوا تعمير دنياهم على حساب دينهم، فرقعوا دينهم فضيعوا دنياهم قبل دينهم، فضداعت عليهم الأمم من كل جانب وأساموهم الذل وسوء العذاب. يقول الثوري عليه رحمة الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن أمة الإسلام أمة علم وتربية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك قال الثوري عليه رحمة الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على تعلم العلم فإنه مسؤول عنه. وقال العلامة ابن القيم: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. وقال رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفرزة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. قال: فما أفسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم. فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا يشعرون. فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وعرضه للهلاك في الدنيا والآخرة. وكل هذا عواقب تفريط الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. فالله الله في الأولاد على الآباء متابعتهم واختيار جلسائهم ومعرفة ذهابهم وإيابهم، وأن يصحبوهم إلى المساجد والمجامع النافعة ويعلموهم مكارم الأخلاق ويحثوهم عليها ويصوب الأخطاء ويشكر على الصواب ويوفر الأجواء الآمنة، ويحذروا من تعريضهم لمشاهدة ما ينافي الأخلاق والقيم، ويغرسوا فيهم حب الدين والإيمان، ويربوهم على العلم النافع. بهذا تحفظ المجتمعات وتقوم الأخلاق، فالمسؤولية عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع ما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فالعلم العلم والتربية التربية. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: كان السلف إذا نشا لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. ثم أنتم أيها الشباب اعلموا أن الأمة بكم وأنكم بالعلم والتربية، فحافظوا على أنفسكم وعلى شبابكم وعلى أمتكم، تحفظ لكم دنياكم وأخراكم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام خلفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلم له شبابه دخل الجنة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشا في عبادة الله. بل تأملوا مدح الله للشباب وتعجبه من استقامتهم. يقول الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربك ليعجب للشاب لا صبوة له. فالشباب هم العمدة، ولذلك سيسألون عن شبابهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ألف بين المسلمين والمسلمات، اللهم وحد بين صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجعل المسلمين يدا على من سواهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارحم اخواننا المستضعفين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم شدد بين قلوب اعداء دينك، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شدد شملهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين وبلادنا وحكامنا وعلماءنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم أحي بهم سنة نبيك، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالقين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم غيث رحمة، لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.